مع الأولى ويحص العسيلي.
مساكم الله بالخير والنور مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وفي بداية حلقتنا ونحن نعيش في عام الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن الخير.
قالوا عن الخير،
قالوا عن الخير: تجاوز حدود مكانك وأنت تصنع الخير، فلعمل الخير بداية لكنه لا يعرف حدا أو نهاية. وقالوا: يبقى عمل الخير وأن رحل الخيرون. وقال الشاعر طرف بن العبد: الخير خير وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. وفي فقرة كاتب وكتاب نقرأ لكم بعضا من كتاب شاحن الأمل للكاتب رؤوف شبايك.
كاتب وكتاب.
في كتاب شاحن الأمل يقول الكاتب رؤوف شبايك: حين تنضب بطاريات الأمل لديك وتحتاج لشحنات إيجابية فعليك بهذا الكتاب. يقول: حين تشتد عتمة الليل البهيم تزداد الحاجة لشموع الأمل المتلألئة، مثل قصة إنسان واجه المشاكل مثلنا جميعا وتغلب عليها بالصبر وتكرار المحاولة والتحلي بالأمل وترك اليأس. كما تنضب بطارية الهاتف أو جهازك المحمول وتحتاج لشحنه مرات ومرات، كذلك هي العقول تفرغ شحنات الأمل منها، وتنضب مشاعر التفاؤل بفعل مشكلة أو موقف عصيب. عندها يجب إعادة شحن هذه البطاريات بكل ما هو إيجابي يبعث على الأمل ويشجع بوادر التفاؤل على أن تكبر وتثمر. فكم مرة ضاقت واستحكمت حلقاتها وظننت أنها لن تفرج، ولكنها بأمر الله فرجت. وكم من المواقف ضاقت عليك فيها الدنيا بما رحبت. يقول فيها الكاتب أن أفضل الحلول هو أن تستفيد من تجارب من مرت بهم هذه المواقف، وكيف استطاعوا أن يعثروا على الباب الذي يوصلهم إلى أهدافهم وإن تعددت الأبواب المغلقة أمامهم. ثم يطرح سؤالا: هل هناك جدوى من الأمل والتفاؤل أم أنه سلوك الواهمين؟ ويجيب: لقد اخترت أن أعيش حياتي بالأمل والتفاؤل حتى أصيب النجاح يوما. وفي هذا الكتاب يسرد الكاتب قصصا كثيرة ذات نهايات سعيدة موزعة على غير ترتيب محدد، ويدعو لتكرار قصص النجاح هذه مرة تلو الأخرى دون كلل أو ملل، وألا نترك للإحباط منفذا يدخل منه لوجداننا، وأن نرفع أسوار قلعتنا ونطرد كل ما هو سلبي، ونستفيد مما ورد في هذا الكتاب في تجديد الأمل في حياتنا. هذا قليل من كثير مما ورد في كتاب شاحن الأمل للكاتب رؤوف شبايك. مستمعي الكرام، أستأذنكم لدقائق في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كنت وهو القوام شوقي لشم البريم لمن خضر ياني ولا يتصالك يا بعد روح بربك
شلاتنا على الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونحتفي معاكم بضيفة فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
مستمعي الكرام، ضيفة فنيان قهوة هي الروائية الكاتبة ريم الكمالي، والتي استضفناها في حلقة سابقة وتحدثنا معها عن روايتها سلطنة هرمز. وتبقى المزيد لنعرف عن هذه الرواية المميزة والتي أجمع عليها النقاد كرواية تاريخية. ريم الكمالي الروائية شغوفة بالكتابة، جاءت إلى عالم الرواية من الحقل الصحفي ومن بعد مختلف، لأنها عملت لفترة طويلة في مجال التصميم الفني، فيه تقدم مقاربات للجمال وفق رؤى بصرية تخدم الحروف والكلمات فنيا. الكمالي الدارسة للتاريخ أكاديميا والشغوفة به وجدانيا من خلال الروايات الشفاهية لجدتها عن تاريخ مدينتها خصب، حفرت هذه الحكايات عميقا في ذاكرتها، وكان التحدي بالنسبة لها ككاتبة في اختبار قدرتها على تطويع كل الموروث الشفاهي والحكايات التاريخية وتقديمها بأسلوب روائي. روايتها تدور أحداثها في أوائل القرن 16 في منطقة خصب التي تشكلت فيها تاريخيا مملكة هرمز. نستكمل الحوار الشيق مع ريم الكمالي لنعرف المزيد عن سلطنة هرمز. حياك الله يا ريم.
حياة الله ماما حصة، وشكرا لدعوتكم، سعيدة بوجودي في حضرتك.
الله يحفظك، حياة الله، نورتينا.
الله ينور وجودك.
أستاذ ريم، النقاد عطوك امتياز الريادة في كتابة الرواية التاريخية على مستوى الإمارات، لأنهم كانت بين إيدهم لما أطلقوا عليك هذا الوصف، كان بين إيدهم رواية سلطنة هرمز. وسلطنة هرمز طبعا هي أول رواية تاريخية متكاملة العناصر مثل ما قالوا في توصيفات هذا الحقل. تعتقدين على إيش استندوا عشان يعطونك هذا المسمى، وكيف فندوا العناصر؟
في الحقيقة سؤال جميل، لكن أنا ما حصة أنا لست ناقدة، أنا روائية ساردة خيال وقلم فقط.
نعم.
واستند على ما لدي من قراءات ومن دروس في الجامعة وأسفار. فنقاد لم أتعرف على النقاد إلا بعد دعوتي بعد الإصدار تم.
نعم.
يعني دعيت إلى عدة أماكن لملتقيات السرد في الكويت في الشارقة.
نعم.
عن طريق وزارة الثقافة في أبوظبي.
نعم.
فاستفدت من خلال تجربتي من خلال لقائي مع النقاد بأن أتعرف على المصطلحات هذه اللي كانت بالنسبة لي يعني لغز يعني.
نعم.
فلا أعرف هما لم أنا لم أطلق على الرواية تاريخية أو سياسية أو جغرافية، هي رواية فقط أدبية نعتبرها
وتوثق مرحلة تاريخية، ولهذا نسبت للتاريخ.
أحسنتي، لأنها هي وثقت مرحلة كما يقولون، فهي نسبت تاريخية، لكن لا ليست لدي هذه المصطلحات النقدية.
نعم. لا هذا دور النقاد يا ريم.
فسؤالك إن على ماذا استندوا؟ فلا أعرف يعني.
المبدع يبدع ويسلم إبداعه.
أحسن.
لمن يزنه بمكيال أو بمكيالين أو كما يرتدي.
وبعد الإصدار مباشرة أتذكر إن كنت أتمنى أن ينقد روايتي.
نعم.
يحللها كذا، على أساس أنا كنت حابة أعرف أنا شو موقعي من
العراق. مواطن الضعف والقوة.
نعم. فصار أنه خلال هالثلاث سنوات.
نعم.
الكثير من النقاد قرأت
وتأخرتي
لهم.
وتأخرتي في الإصدار الثاني.
ليس هناك تأخير، كل شيء في وقته يعني.
إن شاء الله.
على عجالة يعني.
لا بس إحنا بشوق أن إحنا يعني نتابع التاريخ من خلال إبداعك.
تسلمين.
الرواية كلها تدور حول مدينة صغيرة، خصب. شو قصة خصب وياك؟
خصب طفولة، ولادة وطفولة.
أنت من خصب؟
هي. نعم.
نعم.
يعني أساسا مولودة هناك وعشت.
نعم.
طفولة مبكرة.
نعم.
ف يعني خصب هي بالنسبة لي يعني ترجعيني لورا.
أكيد.
يعني بخليني أقول لك إياها على شكل رواية أو قصة قصيرة.
نعم.
أنا أثناء حينما كنت صغيرة.
نعم.
كنت في هذه القرية الصغيرة الخضراء.
نعم.
التي مياهها كالسكر، أينما عالبة. تحفرين عالبة. بئرا.
نعم.
تخرج مياها كالعسل.
جميل.
لكنها كانت مثل السرداب، عارفة الجبال يحيطها جبال.
نعم.
عالية.
تحفها الجبال من كل صوب.
ولم تكن هناك الشوارع يعني محفورة بعد إلى جلفار رأس الخيمة أو.
نعم.
فكنا مثل ما تقولين يعني في موقع كأننا يعني في لوحدنا في هذا العالم. والموقع الوحيد المفتوح أمامي كان اللي هو البحر المضيق.
نعم.
نطل على المضيق.
نعم. نعم.
فكنت حينما أرى هذه السفن تعبر تدخل. نعم. الخليج، فيعني سؤال طفولي كان أننا من نحن هنا.
نعم.
من نحن في هذا المكان.
نعم.
من هؤلاء الذين يعبروننا ولا يعبروننا.
نعم.
لما لا يأتون إلينا.
نعم.
ولم تكن هناك مكتبة، أنا تعلمت القراءة من عمر السابعة.
نعم.
يعني قراءة جيدة يعني.
ما كان في مدارس؟
بلى، في المدرسة تعلمت.
نعم.
يعني أني أقرأ كتب من السابعة من.
نعم.
تعلمت قبل لكن بشكل بطيء من السابعة. نعم. بدأت أقرأ.
جميل.
ولم أترك القراءة منذ ذلك الوقت، لكن بعد هالسؤال نظرت إلى الداخل.
نعم.
منحت ظهري للبحر و.
نعم.
شو ممكن أشوف في خصب.
نعم.
فشفت قلعة في منتصف خصب على.
نعم.
البحر على الشاطئ مباشرة.
نعم.
فمن الذي بناها القلعة؟ قالوا أساسا البرتغاليين ثم أقوام أخرى.
نعم.
إذن هناك من عبرنا.
نعم.
ثم ذهبت إلى يعني ملابس أمي مثلا، كان فيها مخور لكن.
هي.
صليب كان منقوش بصليب.
نعم.
صلبان على الملابس على.
نعم.
الزينة، هم طبعا مش عارفين إن هذا صليب بس إنه يتزينون. نفس الصليب كان موجود على الأبواب والنوافذ.
نعم.
محفور على الخشاب.
نعم.
في
بيوت المدينة. ولا في القلاع بس؟
كانت قرية. لا حتى في على الأبواب. وهذه.
نعم.
وهذه الصلبان لم تختفي إلا منذ يمكن 15-20 سنة.
نعم.
يمكن الناس
حديثا يعني.
هي. لا.
نعم. انتبهت لها الناس.
انتبهت وكانت يعني بعدين لاحظت لما كبرت أن هاي هو نفس الصليب، صليب البرتغالي لما يو. فأنا كنت تساؤلاتي هاي وبحثي كان.
نعم.
يعطيني إحساس بالمكان أنه هو مكان مهم.
نعم.
أنه هناك من يعبرنا، لا لسنا يعني وحيدون في هذا
بمعزل.
بمعزل عن هذا العالم.
نعم.
وأيضا هناك نقوش بابلية على الجبل فوق في لتبيان.
نقوش بابلية؟
يعني يقال بأن البابليون هم من نقشوا هذه الحيوانات برؤوس ورؤوسها، وضعوا رؤوسها نحو الشرق لتبيان المسافات وتبيان. نعم. الطرق.
غريب.
فيعني
موجودة هذه الأثار؟
موجودة، هي في الجبل الغربي، نحن نسمي جبل شرقي وغربي.
نعم.
غربي تصعدين فوق وبتشوفينها هي تقابل قرية قدم الناحية الثانية.
نعم.
وإذا يونس واح مصرين
إذن، إذن الرواية تحتوي على توثيق للأمكنة والعبور التاريخي لأقوام مروا منها. صح؟
صحيح، لأني أنا بعد هالموجودات لما كنا أبوي كان يأخذنا بالسيارة كل خميس مثلا نروح دبي، لأن أنا.
نعم.
خواتي متزوجات الكبار.
نعم.
متزوجات من دبي.
نعم.
فنسير نزورهم.
نعم.
كنت مثلا يجونهم ضيوف يوم أطفالهم يلعبون وياي أقول لهم أنا من خصب، وين هاي خصب؟ فهذا كان يؤلمني، يعني أن أنا لست مجهولة،
كيف ما يعرفون وطني ومدينتي.
فهذا التجاهل أو مش تجاهل، هم معذورين
طبعا،
فخلاني
الجهل بالشيء.
الجهل بالشيء. إن نعم. نحن في منطقة واحدة، وغير هذا أني أنا من منطقة حدودية.
نعم.
يعني أني أنا في حدود داخل دولة لكن سياسيا تابعة لدولة، فهذه. نعم. كانت غريبة، يعني أن أنا كل دولة أروح لها الحدود مرسومة هنا أو هنا.
نعم.
أما أنا لا، في دولة وتابعة لدولة أخرى.
نعم. نعم.
لم تكن يعني يعني مثل ما تقولين يعني ما كنا متوترين من هالموضوع، بالعكس، لأن هي منطقة واحدة.
صحيح.
منطقة واحدة،
امتداد واحد. نعم. نعم.
فهناك الكثير من الأمور حولي دعتني إلى البحث وإلى الكتابة وإلى
جميل.
استمرار.
جميل. وكان من نصيبنا أن نحظى بهذه الرواية الجميلة الحقيقة، وفي انتظار المزيد يا ريم
إن شاء الله.
لاحظت أن في سرد الرواية أن أنت كانت المرجعية الأولى يدتش الله يرحمها.
الله يرحمها.
صحيح. فإلى أي مدى كانت هي المنبع الأساسي لاستقاء المعلومة؟
جدتي هي المصدر الأساسي، هي المكتبة.
نعم.
كانت تقريبا.
نعم.
جدتي السيدة الله يرحمها آمنة،
الله يرحمها،
أحمد بن صالح الشحي، هي كانت أتذكرها قصيرة القامة ودائما غضوب، يعني دائما مش مرتاحة، تبغي تتعلم، تبغي تعرف،
أو تحمل كم هائل من المعلومات يقلقها.
فكانت تحفظ أراجيز، أراجيز قديمة عربية.
نعم. نعم.
وقصص، كانت تسرد لي قصص قديمة.
جميل.
تفسر لي قصص القرآن، تفسر لي قصص التراث. كانت سيدة متعلمة، تقرأ وتكتب، رغم أنها من مواليد الثلاثينيات أو عشرينات، عفوا 27.
نعم. الله يرحمها.
القرن الفائت. يعني هي الملهم، هي الضوء بالنسبة لي، إنها تقول لي هل تسرد
المصدر الأول.
مصدر الأول.
نعم. في أمور عنها وردت في الكتاب تعتقدين إنك عطيتيها حقها؟
مثل
يعني وأنت تسردين في الكتاب عن خصب،
هي المسألة،
هل تعتقدين إن أنت عطيتيها حقها الكامل، ولا ننتظر الكثير عنها في الكتب القادمة؟
عن حكايات الفترة الهرمزية يعني.
نعم.
أو جدتي تقصدين؟
نعم.
جدتي ليست موجودة بشكل مباشر في الكتاب، لكن كل شيء
مؤكد. أيوه. بس مستوحى.
نعم. بس اللي بقوله أني أنا ليش اخترت فترة هاي الفترة وليش خصب؟
نعم.
لأن خصب لأني عشت فيها طفولتي.
نعم.
واختزلتني.
نعم.
أحس أني ممكن أعبر عنها بشكل أفضل من مكان آخر، لأن مملكة هرمز كانت واسعة وكبيرة.
نعم.
تمتد إلى البصرة من عمان.
نعم.
كل الساحل شمال جنوب.
نعم.
وكانت ثقافة مغايرة، فتفكيك هذه الثقافة وتفكيك هذه الجغرافية أتت من قبل أول غزو لنا، اللي هي.
نعم.
الغزو البرتغالي.
نعم. نعم.
لأنني كنت دائما أريد أن أعبر عن المكان، فأقول طيب من وين أبدأ؟ أبدأ من الآن، من 50 عام، أو من فترة الإنجليز، أو قبلها الهولنديين.
نعم.
لا، فاخترت البرتغال لأنها.
نعم.
هي البداية التي
ومنها انطلقتي للبحث.
انطلقت للبحث.
نعم.
وكان شخصية ألفونسو دي البوكيرك يعني كان بالنسبة لي شخصية مثيرة للجدل يعني.
نعم.
منذ أنا وطفلة أقرأ له.
نعم.
كان في المناهج أصلا.
نعم.
خاصة اللحية الطويلة هاي لأسفل المعدة ونظافته وترتيبه
نعم.
فقرأت
عنه. لكن هل كان عنده مصداقية في التوثيق؟
مصداقية ألفونسو وجوده يعني لا. أنا شوفي أنا لا أعبر عنه تاريخيا هنا، أنا أعبر عنه في السرد إنسان.
نعم. كفكر.
كفكر هو
كفكر.
هو
نعم.
أتى من فكر مسيحي يجب أن يتوسع، مثل ما نحن كان عندنا الفكر الإسلامي والفتوحات الإسلامية هم نفس
طبعا
الشيء.
نعم.
فأنت لازم ما تكونين مثلا في الرواية لما تكتبين تكونين ذاتية هنا
لا.
أو هناك.
نعم.
لا أكون موضوعية
متجردة، يجب أن تكوني متجردة أكيد.
طرحت الموضوع ومضيت يعني، حتى في الناس كانوا يلوموني ليش النهاية هربت. لا قلت لهم يعني أنتوا تعتقدون أن الحياة هاي الخير فيها مطلق والشر مطلق؟ لا
لا أطلاقا لا.
حتى الإنسان يلد غير ما يعني حتى تنتهي به الحياة إلى غير. نعم. الأمكنة.
صحيح.
ما في شيء ثابت، ما في ثوابت.
نعم نعم.
ف يعني وال الناس يمكن في هناك من ناقشني في الرواية تاريخيا.
نعم.
فقط.
نعم.
لكن أنا دائما أقول أنا أضع أمامكم رواية لا.
نعم.
لا بحث تاريخي.
نعم. لها بعد إنساني.
أحسنتي.
وليس توثيقي صح؟ أو فيها جزء توثيقي؟
فيها جزء توثيقي.
فيها جزء إيه؟ توثيقي لمراحل معينة
بطريقة سردية
بطريقة إيه؟ الرواية.
نعم. ولا أحاسب عليها.
ولهذا لا. تقبلها النقاد يا ريم. لأن أحيانا يستعصي على المرء أن يوغل في التاريخ وتداعيات التاريخ وأحداث التاريخ، لكن لما حولتي إلى رواية أنت حببتي القارئ لأن يتقبل السرد التاريخي كرواية. أستاذ ريم، نترك المستمعين لدقائق نرجع نكمل حديثنا الشيق معك.
الأولى مع الأولى
والماضي
فاصل 4.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قيل العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع.
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري في الهوى ما له طموح
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
غنانا الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونستكمل حوارنا الشيق مع الكاتبة الروائية ريم الكمالي.
فنيان قهوة.
كاتبتنا العزيزة، يتواصل حوارنا وياك ونعبر معاك في عمق التاريخ، ونسافر إلى سلطنة هرمز، نرجع بالتاريخ الورا يعني، سلطنة هرمز وحكايات الجدة في خصب. شو اللي باقي منها في ذهنك بعد ما حطيتي كل شيء في الرواية؟
جدتي صراحة لا تغيب عني، جدتي أم والدتي، سيدة رحمها الله، أمي آمنة بنت أحمد بن صالح الشحي، كانت هي المصدر الأول للنهل، للحكاية. حكايانا من أراجيز قديمة، يعني ما في حكاية إلا فيها أراجيز. حفظتني أشعار، حفظتني قصص، لأن لم تكن هناك مكتبات.
صحيح.
بقدر ما كانت في حكايات. الحكايات كثيرة وغزيرة. أودت بخيالي إلى البعيد بين هذه الجبال التي تتكدس، والهائلة الرمادية القاحلة. محبوسون نحن في الأسفل يعني، لكن يعني هذه الحكايات
في العمق
عبرت بي،
ليس الأسفل، أنتم في العمق.
أشكرك.
إذن هي باقية دائما في كل، أعتقد في كل إبداعاتك ستظهر بشكل أو بآخر.
هي بصراحة لم تكن امرأة، أنا أراها لم تكن امرأة عادية تشبه النساء الأخريات. هي من مواليد العشرينات أعتقد، لكن كانت تقرأ وتكتب.
جميل.
لأنها ابنة عالم دين وزوجة قاضي. وأم قاضي. فهي تربت في بيت علم. تراثها على دينها، على حكاياها، على نصوص القرآن التي تفسرها، وحكايا قصص القرآن. كلها كانت يعني، هي كانت بالنسبة لي كنز. كنز ثقافي.
جميل. وأيضا هذا أظهر تميز اللغة في روايتك، وهذا أجمع عليها النقاد الحقيقة، مش كلامي أنا يعني، النقاد أجمعوا على أن اللغة عالية، وهذا دليل أن أنت بالفعل تأثرت يعني بمن كانت تحكي، فأنت تأسستي باللغة منذ البدايات ولله الحمد.
شاكرة لهم، رغم أن هناك من يقول، كان يقول أن اللغة كانت تعيق القراءة، اللغة البلاغية. أنا أقول أن البلاغة، إذا أنا كنت يعني بليغة كما يقولون، يعني إذا ما وضعنا البلاغة في القصيدة وفي الرواية وفي القصة، أين نضعها؟
صحيح.
اللغة السطحية، اللغة العامية قصدي، أو للعامة التي تقرأ وتبسط، هاي موجودة على الأرصفة وفي الشوارع. لكن في الكتب يجب أن نضع لغتنا، ولا كيف نعززها يعني، كيف نعزز لغتنا إلا بهذه اللغة؟
أيضا أجمعوا على أنك أنت اخترتي اللغة الخيالية، كانت مقصودة؟
اللغة المتخيلة، لأني أنا أقدم رواية وليس كتاب بحثي. وإن استخدمت الأحداث التاريخية فيها. اللغة المتخيلة يعني أساس من يعني، هي أهم الأسس في الرواية، أنك تكون لغة خيالية، لغة
مؤثرة
أدبية ومؤثرة. يعني اللغة الواقعية هاي، أنا يمكن لأني أنا بطبيعتي إنسانة خيالية.
جميل. وإلا ما بيكون عندنا بين يدينا رواية مثل سلطنة هرمز. قلتي إن الرواية استغرقت 10 سنين، ليش؟
لا، ليست 10 سنوات، الفكرة يمكن بدأت منذ 10 سنوات بعد التخرج من الجامعة. لكن لم أكن مستعدة لها، يعني كانت الفكرة موجودة كفكرة فقط، لكن كل ما أبا أكتب أقول لا، لست، ليس الآن، يجب أن أقرأ، يجب أن يعني أزيد من قراءتي للروايات العالمية، كيف يكتبون الرواية، الروايات العربية كيف تقرأ، لدرجة أني تأخرت. ففي يوم الأيام، لازم أذكره بالخير، اللي هو أستاذ سعيد حمدان. رئيس قسم الأرشيف كان عندنا، الحين هو في كلمة في أبوظبي. هو أخي وأستاذي صراحة،
هو مدير أيضا جائزة الشيخ زايد للكتاب.
أحسنتي. هو قال لي مرة أنه ريم، متى بتكتبين؟ اكتبي بلشي. قلت له لا، أنا مو مستعدة، ليس الآن، في مسألة خوف في داخلي أنه لا لست مستعدة. ففي يوم الأيام، كثر ما يشجعني، قال لي ترى القلم ممكن يصدأ إذا ما كتبتي.
جميل.
هاي الجملة تحدي. خوفتني فبلشت. بدأت.
كاتبتنا العزيزة اليوم، أنت تعرفين أن اللي ما له ماضي ما له حاضر، اللي ما له أول ما له تالي، وأنت يعني تبحرين في التاريخ، تبحرين بين جميع الأحداث في كل العصور يعني من خلال كتاباتك. التراث شو دوره في السرد عندك؟
هو في الحقيقة التراث ما نعيشه نحن سابقا، الآن أعتقد العالم صار متشابه.
نعم.
لكن لا توجد حضارة في العالم بلا تراث. التراث
مؤكد
من الجذور، جذور الحضارة هي التراث.
نعم.
التراث حكايانا،
صحيح.
عاداتنا،
خراريفنا
كل ما نمارسه، طبخنا، أكلنا، كل شيء. نعم. كل شيء هاي تراث.
أكيد.
يعني لما أنا مثلا بكتب يعني رواية، أو إذا كنت رسامة راح أنجز لوحة.
نعم.
إذا ما نبعت من تراثي من أين تنبع؟ سيصبح العمل تغريبا، يعني أن أنا أجيب الغربي عندي، فهذا كأني أسقط تراثي
وأضعه
على سطح الصفر.
مو بنتي يعني، مو بنت خصب اللي بتسوي هذا، أنا ما أتوقعه يعني.
هناك دكتور رسول قال كلمة جميلة عن روايتي، قال إن رواية أصلانية. هاي الجملة عجبتني. نعم. لأن خرجت من البيئة.
أكيد.
فأنا لست ناقدة، لا، أنا أقول ما ذكروا يعني، بس التراث.
لا، وهذا حق، هذا حق الكاتب أنه يقول ما كتب عن روايته، سواء كان سلبا أم إيجابا.
صحيح.
يكون محايد حتى هو في تلقي رأي الآخر، وهذه يفترض أن المثقف المتوازن يقبل الرأي معه والرأي ضد
معك.
صح. معك.
صحيح. كلامك جميل. واللي بقوله أن في نقطة من التراث اللي ذكرتي، سؤال جميل صراحة.
نعم.
أن التراث المستخدم، يعني مثلا نحن نعزز تراثنا بمهرجانات بكذا. نعم. لكن في الأدب المتخيل تستطيع. نعم. أن تخلق، تعزز التراث بحكاية أخرى.
نعم.
يعني حتى حكايات
بجماليات معينة،
حكاياتنا الأسطورية القديمة هاي. نعم. متخيلة.
صح.
فصارت من التراث.
أكيد.
إذن في الأدب ممكن أنت تضعين المتخيل عندك. نعم. وتصنعين تراث آخر.
مؤكد.
تعززين.
نعم.
فهذا دورنا، بالعكس هاي دورنا الإنساني والوطني. أنا
أكيد.
أعتبره مش. نعم. نحن بس، في. نعم. أي واحد إنسان في العالم لازم كل إنسان يستخدم تراثه.
مؤكد. والأقلام مطالبة أيضا أنها يعني تدعم مسيرة حتى الباحثين عن في التراث، لأن تراثنا أيضا ولله الحمد عريق، ومثل ما كنا تحت الهواء أنا وأنت نتكلم أن هو يعني عريق وممتد وزاخر بالحكاية اللي المفروض أن إحنا الأجيال يطلعون عليها ويعرفون عنها.
نحتاج بحث وتنقيب.
بالضبط.
ونبش.
أكيد.
بكامل قوانا عشان.
نعم. نعم.
نصل.
بسأل شريم، وانت تكتبين الرواية، هل زرتي مناطق أثرية تمت للرواية بصلة؟
في
غير منطقة خصب
الآن أنا أنجز تقريبا، أنهيت الرواية يعني روايتي.
نعم.
الثانية.
نعم.
لابد من البحث أولا، ثانيا. نعم. لابد من الرؤى، يعني أنا لازم أروح المكان عشان أشعر بالمكان.
نعم.
عشان أكتب.
أكيد. معايشة تقصدين.
معايشة.
نعم.
يعني خصب يمكن كنت عايشة فيها.
نعم.
وبعد لما كنت أكتب الرواية، كنت لما أروح أشوف الجبال كل مرة أشوفها بشكل مختلف، كأني أراها أول مرة.
نعم.
أخلي أقرأها بمشاعري من جديد.
نعم. عيشة هنا الطفولة مرة ثانية.
من أجل الرواية.
من أجل
فعلت
الرواية.
الكثير.
نعم.
الرواية الثانية تتحدث عن يعني المكان، أنا اخترت جزيرة. نعم. من جزرنا، لأن دائما أنا حين من بعد خصب وايد صرت مهتمة بالأمكنة المنسية.
نعم.
هي ليست.
نعم.
منسية تماما، لكنها بعيدة عن الذاكرة.
نعم.
صارت.
نعم.
نحن نتحدث عن مدن كبيرة عريقة عمرناها، لكن.
نعم.
ماذا عن القرى؟ ماذا عن الجزر؟
نعم.
ماذا عن الناس؟ أنا جزيرة دلم اخترتها لأن فيها. نعم. قبائل هي أصل أبو ظبي يعني.
نعم. 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 صحيح.
خصب اخترتها لأنها مو بس مكان ولادتي، لأنها مختبئة.
نعم.
بين الجبال.
نعم.
وهي فيها الكثير لتقال.
الجزيرة وتعرضت أيضا لل يعني
تاريخ
في التاريخ القديم، تعرضت أيضا للبريطانيين
أحسنتي
والبرتغاليين
في هناك أشياء لم أذكرها أيضا، مثل.
نعم.
جزيرة التلغراف وهي فيما بعد أتت.
نعم.
لكن دلما هناك لدينا جزر كثيرة في الخليج العربي.
نعم.
وفي.
نعم. ولها تاريخ.
ولها تاريخ. ودولة.
نعم.
الإمارات لديها الكثير من الجزر،
ما شاء الله.
تتفوق يعني يمكن أكثر ما كما سمعت من 200 جزيرة صغيرة وكبيرة.
نعم.
يمكن مجملها فيها غاز أو بترول.
نعم.
لكن هناك جزر مسكونة مثل.
نعم.
دلما. وأنا ما يعنيني هو الإنسان البعيد، الإنسان المكان البعيد، المكان الذي نراه ولا نراه، المكان الذي نعبره ولا نعبره. تعنيني هالأمكنة. ماذا ممكن أن أقول عن المكان المعروف؟ أذهب إلى الأمكنة الخالية.
جميل، لأن يفترض أن مثل ما قلت أنا يعني حتى الأجيال المعاصرة الآن ما تعرف يمكن شيء عن هذا التاريخ، فجميل أن أنت تبحثين في هذا الجانب وتظهرين كما ترتئين أنت من خلال العمق اللي تشعريه تجاهها، لأن أنت لا توثقين لمجرد توثيق. ما أعتقد
أنا أروي، وفيما أرويه ربما يوثق
في معايشة شيئاً. بس في معايشة
في معايشة
التوثيق في معايشة. نعم، وتفترق بين الكاتب اللي يوثق لمجرد توثيق والكاتب اللي يعيش الحدث ويشعر فيه يعني.
صحيح، ولا بد من زيارة المكان قبل الكتابة فيه يعني.
صح،
لا بد لأعيش المكان، وإلا سيكون شيء ناقص في ذهن القارئ ولما يقرأ.
وهل أقمت في دلمة عشان تكتبين عنها؟
أقمت فيها شوية وتفاجأت والله أنها فيها جبل ملون، جبل ملون والصخور ليست صلدة، وكنت أمشي وتتكسر في قدمي صخور، كنت أمسكها كذا صخور ملونة. قال لي فتحي مقلد مدير متحف دلمة، قال لي ترى الدلماويات كانوا يتحنون في هالألوان،
ألوان الصخور.
وشعرت بدلمة كأنها صخرة رميت بعيدا، ماذا إذا أحضرتها الأمطار؟ لا طائرة تذهب ولا سفينة، ماذا يكون الحال؟ فماذا الآن ممكن متوفرة الخدمات، لكن ماذا إذا كان في السابق؟ فذهبت بذهني بعيدا جدا يعني،
أبحرت للماضي يعني.
الماضي القديم.
نعم.
ووضعت شخوصي المتخيلة هناك كما فعلت
في انتظار رواية دلمة
إن شاء الله
يا رب.
كما فعلت في هرمز، سلطنة هرمز. الشخوص يسألني الناس أين الواقع من الشخوص.
صحيح، وأنا كنت بسألها سؤال. كلهم شخصيات عاشت في مرحلة ولا فيها المتخيل؟
شخوص متخيلة من بدء فصل الأول كلها يعني، حتى هو سلطان بن بحر الزين الابن الغير شرعي. وأمه التي اشتريت أو بيعت. كلها متخيلة لأناقش قضايا العبودية، لأناقش قضايا الظلم في
إذن كل شخصية منهم ترمز لقضية معينة.
اللهم ألفونسو وضعته في منتصف الرواية. لأحدث صدمة للقارئ. انظر من أتانا، هناك فرق الآن بين القبل وبعد. لكن شخصية ألفونسو يعني، أنت لما أذكر مثلا أنه كان يمشي على السطح ويقول كذلك، هو لم يفعل ذلك في التاريخ. لا أعرف إذا كان قال أريد قهوة ولا
لم أعاصره،
لكن قرأت شخصيته لأستطيع قدر الإمكان أن أقدمه للقارئ كإنسان، ليس كعسكري.
ليس
كقائد أتى بذاكرة وبثقافة معينة دينية. اقتحام، فتوحات كما تسمون، لكن هو أتى على أساس ماذا يريد. أنا مرة بس قرأت أتذكر في مرجع أن ألفونسو كان يبحث عن ماء المياه الحلوة في هرمز، أين تكمن المياه الحلوة. فخصب كانت أمامي، لأن خصب أينما تحفرين بئرا تخرج مياها كالعسل.
عذبة.
فكانت خصب بالنسبة لهم مياه يأتون من يعني، لأن مشكل المناطق فيها مياه حلوة يعني على الساحل.
صحيح، وخصوصا أنهم عايشين في البحار. أصلا الغزاء كلهم كانوا في سفنهم.
فشخوص كلها متخيلة، حتى أنطونيو اللي هو تقريبا بطل مع بدرة. فقط قرأت أنه أنطونيو أصغر القباطنة كان معترضا على تصرفات ألفونسو. ألفونسو ذو الرأي الأوحد، لكن ما في أي يعني شيء في التاريخ يذكر أنه كان هذه سيرته اللي أنا ذكرت. كيف أتى وكيف كان في البرتغال،
لكن هل هذه الحكاية
متخيل؟
هل حكاية تحكى أنه كان هناك بدرة وأنها أحبت
بدرة؟ في شيء بس منها من التراث، جدتي أنها تحدثت عن بنت اسمها بدرية. في يوم الأيام كانت ذاهبة إلى مغارة أو رحلة. وكاد أن يعني يؤذيها أحدهم اللي هو مالك. ثم عادت، وهذاك مالك لما عرف أنها بنت جار تزوجت منه. فيما بعد الحكاية تمضي يعني في النهاية اللي هو تزوجوا وعاشوا في سبات ونبات، وتعرفين الحكاية. أنا نسفت القصة وعملتها مثل ما شفتيها في الرواية.
بالضبط.
يعني الخيال هو الأغلب في الرواية، يعني حتى الأحداث التاريخية وضعت الشخوص في الأحداث ومضيت بهم، الأحداث التاريخية الحقيقية نعم. مثلا وضعت نعم. الشخوص فيها ومضيت نعم. بهم أثناء الحدث.
جميل جميل. ما أعرف إذا قلت لك يا ريم إن إحنا ما نقدر نخرج من إطار التاريخ تماما كل ما نتكلم معك. اللغة العالية مثل ما قلت لك في الرواية فرضت نفسها الحقيقة حتى عند الكثيرين لاحظوا قوة الرواية. أنت دراستك هل ساعدتك على أن أنت تكتبين بهذا العمق اللغوي؟
والله شكرا لهالجملة، يعني لا أعتقد أنا بهذا العمق، بس أنه أنا أقرأ مني نعم. أقرأ في كتاب قرأته نصحت نعم. نصحني فيه صديق أنه أقرأي البلاغة لعلي بن أبي طالب
اللي طبعا
فادني هالكتاب جدا.
أكيد.
وغير أني أقرأ شعر وأقرأ نعم. المعلقات. أنا نعم. مغرمة بلغتي يعني، وأتمنى أني أعدل أكثر وأكون متعمقة أكثر، واجبنا يعني
نعم.
ويمكن لأن الحكاية جدتي كانت فصيح وليست كانت نعم. فصيح وكانت أراجيز فصيحة
ما شاء الله.
الأراجيز نعم. يعني أحمد بن ماجد لما كتب كتبه كتب الملاحة والعلوم الملاحية عن طريق نعم. الأراجيز
نعم صح،
وخصب فيها أراجيز كثيرة يعني نعم. حكاياها
صحيح، يعني على صغر حجم خصب لكن دورها في التاريخ كبير، أظهرتي أنت من خلال الرواية.
هو الأدب يمكن. هو اللي يخلينا نبحر
نعم. يعني نعم.
ولا
نعم.
كيف مركيز عرفناه في كولومبيا، كولومبيا بلد الفساد
بالضبط.
الإداري
صحيح.
مركيز هو أفضل واحد أخرج لنا كولومبيا بشكل أدبي جميل،
لأنه كتب نعم.
وكذلك الحارة المصرية في نجيب محفوظ
أكيد.
أخرج الحارة أدبا إلى العالم
نعم.
الأدب نعم. طريقنا للوصول إلى الآخر، إلى قلب الآخر
نعم أكيد أكيد. والوسيلة الأجمل لأنها تخرج من إطار الذاتية وتبحر إلى أعماق البشر بصرف النظر عن انتماءاتهم. أنت يعني تستطيع أن تصل إلى قلوبهم بلغتك وبأسلوبك
نعم.
وأنا أؤمن بتماما هذا الشيء، يعني حتى إحنا في تعاملاتنا الكلمة، حتى في الدين الكلمة الطيبة صدقة،
ما يخرج من القلب يصل إلى
القلب مباشرة
وما يخرج من اللسان لا يتعدى حد الأذن
نعم صحيح صحيح صحيح. اليوم لو قلت حق ريم الكمالي لو رجع الزمن لورا أي عصر تحبين تعيشين فيه؟ وهذا سؤال مفاجئ وما توقعتي.
والله كان لدي حلم لكن لم أعد أحلم بهذا الحلم، يعني كان لدي حلم أن أسكن بيتا حجريا في قرية
نعم.
اسمها حرف، تقع على حرف الجبال فوق، هي ليست قريتي
نعم.
لكن هي في قمة الجبل، يعني وانت طالعة من رأس الخيمة صاعدة
صوب جبل جيس،
هي
كنت تبحثين عن ثلج يعني
كلها جبال واحدة
نعم.
لكن قرية حرف قرية جميلة صغيرة،
هي موجودة قرية حرف
موجودة تقع على حرف الجبل وتشوفين هرمز بأكملها من فوق. كنت أتمنى أني أكتب هناك في بيت حجري، لكن هذا الحلم مبالغ فيه من ناحيتي نعم. لأني أنا عندي أسرة وعندي أطفال، خليني أكون واقعية في أرضي يعني.
لا 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 الحلم مشروع يا ريم، فأحلمي لكن وأنتي في مكانك لا تحلقي أبعد من ذلك.
أنا يعني. أعشق دبي. دبي كانت يعني لما خرجت من خصب دبي نعم. بالنسبة لي ليست كما البعض أنها عمارات وبورصة
نعم.
دبي بالنسبة لي لما أتيت كانت مكتبات
جميل،
دار الحكمة وكذا، وكنت أتعامل نعم. مع المكتبات بمصروفي كما يتعامل الناس الآن مع البقالة، كيف يعني تأخذين الكتب ثم تدفعين له فيما بعد،
وأي غداء يفترق عن الآخر يعني
فكنت أقبع في غرفتي وأقرأ وصديقاتي يسافرون نعم. كانوا أنا كنت في المدرسة مثلا أقول لهم يبولي كتب من المكتبات البريطانية نعم. باللغة العربية كذا
نعم.
فدبي بالنسبة لي مكتبة كبيرة،
صحيح.
يمكن البعض يقول إنها تبالغ.
لا لا أبدا أبدا ما شاء الله، يعني التنوع الثقافي في دبي أيضا وعموم الإمارات حريصين الحقيقة، حتى القيادة حريصة على ثقافة الآخر، وإلا لما أقر عام القراءة
صحيح.
دليل الاهتمام بالثقافة
جميل جدا،
الاهتمام بالكتاب
أحسنتي.
فإذا ما قررت القيادة أن تخصص عام كامل للقراءة وتدعم حتى ماليا واستقطاب أيضا من دول أخرى لم يقتصر الأمر على الإمارات، أعتقد هذا يؤكد أن دبي وأبوظبي والشارقة وجميع الإمارات هم مكتبة كبيرة من قلوب ناسها إلى مكتباتهم الفعلية
بإذن الله.
صح؟
صحيح. ونحن بحاجة أيضا إلى قراءة، لا قراءة ممتعة وقراءة عابرة، نحتاج إلى أن نقرأ قراءة بحث.
نعم.
أبحث، يعني أنا أتمنى أن هناك موسوعة إماراتية تقول لي أسماء الصخور، صخور لها أنواع، أسماء نباتاتنا أنواع.
صحيح.
المراكز البحثية يجب أن تخوضها.
دعنا بهذا. نعم نعم نعم، إن شاء الله إن شاء الله
الطريق أمامنا، سنعمل على ذلك
بإذن الله بإذن الله، وفي انتظار المزيد من إبداع شريم.
شكرا لك ماما.
أنا أعتقد أن هذا اللقاء أثرى حوارنا مع عاش الأدبي، وقدر يعرفنا على فكر ريم الكمالي اللي إحنا لمسناه من خلال سلطنة هرمز وكتابك القيم، لكن الحوار اليوم حوار من القلب، أثبت أن الكاتب فعلا عندما يكون منتميا لأرضه ووطنه فهو يبدع لا شك، كما أبدعتي في سلطنة هرمز.
شكرا لك ماما حصة، وهذا بفضل أسئلتك.
الله يحفظك، شرفتينا، ولنا لقاء آخر إن شاء الله مع رواية جديدة.
شكرا لك. شكرا
مستمعي الكرام، كان هذا الحوار الشيق للمرة الثانية مع الكاتبة المبدعة الروائية ريم الكمالي. في فاصل قصير أترككم ونعود بعده لاستكمال حلقة اليوم برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية.
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأمان.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم السمعية الكرام، ونختتم حلقتنا بحروف ومعاني.
حروف ومعاني.
مستمعي الكرام، جميل أن نختتم حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني. في مقولة للويزا مايلكوت تقول: أنا لا أخشى العواصف لأني أتعلم كيف أبحر بسفينتي. ويقول سومرت ستموم: الشيء الطريف في الحياة أنك إذا أبيت إلا أن تحصل على الأفضل فإنك في الأغلب ستحصل عليه. وأعجبتني عبارة تقول: لا يستطيع أحد أن يعود بالزمن للوراء ليبدأ من جديد، لكن أي شخص قادر أن يبدأ اليوم ويصنع نهاية جديدة. وتذكري عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، أن هناك شخص واحد في هذا العالم يمكن أن يضع حداً لطموحك، هو أنت. وهناك مثل يقول: البحر الهادئ لا يصنع بحاراً ماهراً. وقالوا: لا ينتهي المرء عندما يخسر، بل عندما ينسحب. وقال جون كينيدي عند كتابة كلمة أزمة باللغة الصينية: هي تتكون من شقين، الأول يعني خطر، والثاني يعني فرصة. والمصطفى كامل كلمات تقول: الأمل هو دليل الحياة والطريق إلى الحرية. وتذكر عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولتكن حياتكم مفعمة بالأمل دائما. إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي على ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. في الختام، تقبلوا طيب الأماني وجميل التحايا مني أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى